السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فمن الأوقات الجميلة التي يقضيها الإنسان الأوقات التي يكون فيها ناشرا لشيء من العلم أو مستمعا له، وهذا له وفيه الأجر العظيم من عند الله سبحانه وتعالى، وهذه مجالس علم ينطبق عليها ما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها حث على العلم والعمل به وما شابه ذلك من الأمور المتعلقة به، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ونحن نجتمع هذه الليلة في لبيان أهمية علم المصطلح في علم التخريج. وعلم التخريج علم من علوم الحديث، وعلوم الحديث كثيرة جدا، أوصلها السيوطي إلى 92 علما وقد تزيد على 100. وأول من كاثر في جمعها ابن الصلاح في كتابه معرفة علوم الحديث، أوصلها إلى 65 علما. لذلك اهتم العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الكتاب، يعني كتاب ابن الصلاح رحمه الله. وتطور التأليف في المصطلح بعد ذلك حتى ألف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب نخبة الفكر، وشرحه في كتابه نزهة النظر. والعلوم في الجملة تنقسم إلى قسمين رئيسين. القسم الأول علوم الكتاب والسنة، وهي العلوم الأساسية، وهذه العلوم اهتم بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتماما بالغا، فاستنبطوا الأحكام والفقه من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان اشتغالهم اشتغالا عظيما بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني ما يسمى بعلوم الآلة، وهي العلوم المساعدة في فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعلم النحو وعلم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث يرحمك الله، وغيرها أو نحوها من العلوم. فهذه العلوم علوم مساعدة تهتم بكتاب الله وتهتم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه العلوم التي ذكرتها علم مصطلح الحديث، وعلم مصطلح الحديث له تعلق بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليست إضافة كلمة الحديث إلى علم المصطلح دالة على أن هذا العلم لا يختص إلا بعلوم الحديث، ولكنها إضافة غالبية، لأن من علم الحديث أو من علوم الحديث التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى مثلا علم فقه الحديث، علم غريب الحديث، والغريب في الجملة من علوم القرآن والسنة. لكنه إذا جئنا إلى ما يتعلق بغريب الحديث في السنة لابد أن نفسر اللفظ بالمعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. من علوم الحديث أيضا علم مشكل الحديث وعلم مختلف الحديث وتأويل مختلف الحديث. الأول منها وهو علم المشكل يكون فيه النظر في الحديث وما أشكل عليه من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أوسع من مختلف الحديث، لأن مختلف الحديث هو ما اختلف فيه الحديث مع غيره من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأويل مختلف الحديث هو ما أمكن الجمع فيه من ذلك. فإذن فيه علوم متعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأكثر علومه متعلقة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي بعلم مصطلح الحديث، وقد يسمى بعلم أصول الحديث، وقد يسمى بعلم الإسناد، ونحو ذلك من العلوم من الأسماء التي نبه عليها أهل العلم رحمهم الله تعالى. وعلم التخريج جزء من علم مصطلح الحديث، لكنه أحيانا قد يفرد بالتأليف لأهميته، وهو لا يمكن أن يخرج عن علم مصطلح الحديث بأي حال من الأحوال، ولا يمكن للمشتغل بعلم الحديث أن يشتغل بالتخريج دون المصطلح، ولا يمكن أيضا أن يحكم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو غافل عن علم مصطلح الحديث. فعلم مصطلح الحديث أساسه في علم التخريج، ما يمكن أن تقول أنا تعلمت التخريج وتعلمت طرق التخريج وكيف أحكم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لم تدرس علم مصطلح الحديث أو لم تفهم علم مصطلح الحديث. وعلم مصطلح الحديث التأليف فيه مر بمراحل متعددة. المرحلة الأولى تدوين بعض قواعد وأصول علم الحديث في مقدمات بعض الكتب المؤلفة في السنة، وأقدم من صنع ذلك فيما أعلم الدارمي في كتابه السنة، والدارمي مات سنة 55 و200 للهجرة، فذكر أصولا وقواعدا من قواعد الحديث في مقدمة كتابه المعروف بسنن الدارمي أو مسند الدارمي. ثم جاء بعده بعض العلماء كالإمام المسلم المتوفى سنة 61 و200، فذكر أصولا من علم الحديث في مقدمة كتابه الذي هو الصحيح بعبارات راقية، وذكر فيها شيء من طبقات الرواة والكلام على الحديث المدلس والمرسل وما شابه ذلك واللقاء وما شابه ذلك من المسائل المشهورة التي درسها في مقدمة الكتاب وبين فيها ما بين. ثم جاء بعد ذلك بعض العلماء أيضا، ومنهم البيهقي في مقدمات بعض كتبه كدلائل النبوة، فإنه ذكر شيئا كثيرا أيضا مما يتعلق بعلم الإسناد والمتن. وهذه طريقة أيضا انتهجها بعض شراح الحديث المتأخرين كالمبارك فوري في مقدمة شرحه لجامع الترمذي، فإنه ذكر شيئا كثيرا من علوم الحديث. هذه مرحلة أولى، منهم يعني من هؤلاء من جعلها في مقدمات الكتب التي يعني جعلها لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخباره أو بعض كتب الشروح الحديثية. هذا نوع من التأليف في المصطلح، لكنه ضمن كتب. ومنهم من أفرد هذا النوع من العلوم بمؤلفات مستقلة، وأول من أفرد علم المصطلح بمؤلف مستقل هو أبو محمد الرامهرمزي المتوفى سنة 60 و300 للهجرة، فألف كتابه المشهور المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ولكنه لم يرتب كما قاله الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في النزهة، وترك كثيرا من الواعي لم يذكرها. ثم جاء بعده علماء آخرون من أشهرهم الخطيب البغدادي رحمه الله المتوفى سنة 63 و400 للهجرة، فألف في أصول الرواية كتابه الكفاية وهو كتاب مشهور، لكنه أطاله بذكر الأسانيد، وألف في أدابها الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع وهو في أداب الرواية. وعلم الإسناد وعلم المتن وعلم أداب الرواية وطريقة رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله علم مصطلح، واعتنى العلماء بكتبه، ويكاد الخطيب البغدادي لم يترك علما من علوم الحديث إلا وألف فيه. منها ما وصل إلينا ومنها ما لم يصل إلينا. ثم جاء ابن الصلاح في القرن السابع الهجري، وابن الصلاح مات سنة 43 و600، فألف كتابه معرفة علوم الحديث، وهذا الكتاب كان قد درسه في المدرسة الأشرفية، وضعه للطلاب يعلمهم حديث أصول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقواعد معرفته وتخريجه. واعتنى العلماء رحمهم الله تعالى بعد ذلك بكتاب اعتناء كبيرا، ما بين شارح ومختصر وناظم، نظمه العراقي مثلا في ألفيته المشهورة، ونظمه السيوطي كذلك، واختصره النووي، واختصر ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح، في أوجه من العناية كثيرة، حتى جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله فألف كتابه النخبة وشرحه في النزهة، واعتنى العلماء به عناية بالغة بنخبة الفكر، وألفت فيه مئات المؤلفات، فمنهم من شرحه ومنهم من اختصره ومنهم من نظمه، وعناية أهل العلم به عناية بالغة، وأثنى العلماء عليه ثناء عظيما وعطرا. في زمن وفي زمننا اليوم ما زال أهل العلم يعتنون به شرحا ونظما واختصارا وتحقيقا أيضا، لكن للأسف يوجد بعض الناس مثلا ممن يتسبون إلى طلب علم الحديث أصبحوا يزهدون في هذه الكتب، والله أعلم ما الغرض، فيقولون هذه كتب مدرسية، والحافظ ابن حجر رحمه الله هدم علم المصطلح، ويجب أن تحرق كتبه في علم المصطلح، ويقول لا يعتني أحد بكتب بكتاب ابن الصلاح ولا بالكتب التي اعتنت به ولا بكتب الحافظ ابن حجر ولا قبله شيخه العراقي ولا السخاوي ولا السيوطي بعده. السخاوي مات سنة 902، والسيوطي مات سنة 1190، وله كتاب التدريب في علم المصطلح وله كتب أخرى، والسخاوي له 3 كتب مشهورة، وقد مات سنة 290 الهجرة، والعلماء اعتنوا بالنخبة وشرحها النزهة وكتبوا عليها مئات المؤلفات كما تقدم. والعجيب أن يأتي أناس ويزهدون في هذه الكتب أو يدعون إلى عدم التعامل معها، حتى إن بعضهم يقول إن كتاب ابن الصلاح كتاب مدرسي لا تنبغي العناية به. يعني هؤلاء 1 أو 2 أو 3 أو 10 أفهم من مئات العلماء الذين اعتنوا بهذه الكتب، بل قد يصل العدد إلى قرابة 1000. الدكتور عبد الله أخي له كتاب حول نخبة الفكر، ذكر فيه مئات المؤلفات التي اعتنت بالنخبة، ما بين الشرح والاختصار والنظم، ما بالك بالتدريس؟ تدريس هذا الكتاب لم ينقطع من عهد الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى إلى زمننا هذا. فهل هؤلاء العلماء كانوا في جهالة ولم يعرفوا لهذه الكتب، ولم يعرفوا حقيقة هذه الكتب، وأن هذه الكتب يعني ليست لها منزلة في علم مصطلح الحديث؟ هؤلاء المتأخرون يريدون أن يهدموا علم المصطلح، وإذا هدموا علم المصطلح هدموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفكارهم الغريبة وجرأتهم العظيمة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى العلوم المساعدة له. فهذه مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة يدخل فيها كتاب الحافظ بن حجر النخبة، وهي مرحلة الاختصار والتهذيب وما شابه ذلك، ومن أهم المختصرات كتاب النخبة للحافظ بن حجر رحمه الله، ومن أهم المختصرات في النظم مثل البيقونية وقصب السكر للصنعاني، المنظومة البيقونية البيقوني مشهورة، وكذلك قصب السكر للصنعاني أو قصيدة غرامي صحيح للإشبيلي وما شابه ذلك من الكتب النافعة في علم مصطلح الحديث. وعلم التخريج كما تقدم نوع من أنواع علوم المصطلح، والتخريج المقصود به عند أهل الحديث أو يقصدون به أمرين: الأمر الأول استخراج الأحاديث بمعنى استنباطها من المرويات والأجزاء والكتب وما شابه ذلك، وإفرادها بالسماع، ومنها كتب كثيرة جدا، منها مثل الفوائد المنتخبة تخريج الخطيب البغدادي لأبي القاسم المهرواني المعروفة بالمهروانيات، كيف طريقتها؟ أتى الخطيب البغدادي إلى أصول المهرواني فعلم على بعض الأحاديث واستخرجها من أصول المهرواني، وأودع هذا الكتاب الذي سماه بالفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب، فهي من تخريجه من أصول شيخه وهو قرين له، لأن المهرواني مات سنة 68 و400 للهجرة، ثم أصبحت كتابا مستقلا، وتكلم الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى على هذه الأحاديث، فيكون مثلا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في كتابيهما من طريق فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم به، أو يتكلم يقول هذا الحديث رواه فلان وفيه فلان وهو كذا وكذا، أو يحكم عليه بأنه غريب أو ما شابه ذلك. وهذا الكتاب من أول المصنفات في التخريج، من أوائل المصنفات في التخريج، واشتهر جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى بالانتقاء على الشيوخ كابن أبي الفوارس والدارقطني وأبي طاهر المخلص وغيرهم، فهذه طريقة، هذا نوع من أنواع التخريج. وأما النوع الثاني فهو تتبع طرق الحديث في كتب الحديث والتأريخ وما شابه ذلك، والكلام على أسانيدها ومتونها مع الحكم عليها، وهو التخريج المعروف عند المعاصرين، يأتي إلى كتاب معين فيخرج أحاديثا، أو إلى موضوع معين فيجمع الأحاديث التي وردت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجمعها من الكتب، وينظر في ملتقى أسانيدها، ويتكلم على رواتها، ويبين أحكام أهل العلم عليها، ثم يعطينا خلاصة في الحكم على الحديث. فالتخريج له هذان القسمان، وهما قسمان مشهوران عند العلماء رحمهم الله تعالى. الطريقة الأولى تكاد أن تكون قد اندثرت، أما الطريقة الثانية فهي موجودة عند العلماء وبخاصة العلماء المعاصرين، والذين يتصدون لتخريج أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يختصر ويقتصر في الحكم عليها، ومنهم من يسهب في ذكر طرقها وأسانيدها ومتونها وما شابه ذلك. فمن الذين يختصرون مثلا العراقي رحمه الله مثلا في كتابه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، خرج بعض الكتب ويقتصر ويتكلم على أسانيد الكتاب باختصار شديد، فيقول هذا إسناده ضعيف، أو يقول فيه فلان وهو كذا، أو يقول هذا حديث صحيح أو حسن أو ما شابه ذلك. وهناك كتب مطولة في التخريج ككتاب الزيلعي نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للمرغيناني، فإنه أطال في التخريج وذكر الطرق، لكن المتقدمين لهم طريقتهم في الحكم على الأحاديث، والمتأخرون لهم طريقتهم أيضا. ومن المتأخرين الألباني رحمه الله تعالى في كتبه كالسلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة، يبين طرق الحديث ويتكلم على الأسانيد ويرجح في الحكم عليه، فيقول هذا حديث حسن أو يقول هذا حديث صحيح أو يقول هذا حديث ضعيف ويبين علته. فهاتان الطريقتان هما طريقتا التخريج. الذي يتصدى للطريقة الثانية وهي تخريج الأحاديث عن رسول الله، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أتصدى لكتاب معين أو أراد أن يجمع أحاديث كتاب موضوع معين ثم يدرسها ويخرجها، أو أن يعرض له حديث من الأحاديث فيريد أن يخرجه، فإنه محتاج إلى تتبع طرقه فينظر فيها، وهذه الطرق متنوعة، ويحكم على الأسانيد، ولا يستطيع أن يحكم على الأسانيد وهو لم يدرس علم المصطلح، لأن علم المصطلح علم بقواعد وأصول يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. فالتخريج أولا جمع الطرق، ثم النظر في رواة أسانيد هذه الأحاديث، ثم النظر في متونها، ثم النظر فيما يعارضها إن وجد، ثم النظر في حكمها. هذا كله لا ينفك أبدا عن علم مصطلح الحديث. وعلوم مصطلح الحديث كما قدمت ذكر ابن الصلاح منها 65 نوعا، وأكثر من ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى في تدريب الراوي، ذكر 92 نوعا من أنواع علوم الحديث. مثل السيوطي رحمه الله تعالى تبعا للحاكم وغيره 52 نوعا، بقيت عندنا 40 نوعا ما مثل له السيوطي بالأحاديث يعني ولو بمثال واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، من أراد أن يتصدى لتخريج حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأول عمل يعمله هو أن يجمع طرق هذا الحديث حتى ينظر في اختلاف الرواة وينظر في اختلاف الألفاظ. ولذلك جاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: إذا لم تجمع طرق الحديث لم تفهم. وهذا كلام عام، أي لم يتبين لك أو لم تتبين لك أوجه إسناده ولم يتبين لك معناه وفقهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد من جمع الطرق في التخريج. جمع الطرق له وسائل وله أنواع، منها أن تجمع طرق الحديث هذا بالنظر إلى صحابيه، فتنظر في كتب المسانيد كمسند عبد الله بن الزبير الحميدي أو مسند أبي داود الطيالسي قبله أو مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أو أن تجمع طرق هذا الحديث باعتبار بعض ألفاظه، فتنظر يعني في الكتب المساعدة في هذا كالمعجم المفهرس يجمع لك طرق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعزو لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصادره باعتبار الألفاظ، أو أن تجمع طرق هذا الحديث باعتبار النظر إلى موضوعه. وهذه طريقة صعبة، تنظر هذا الحديث وارد في كتاب إيش؟ مثلا جاءك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب إلى آخر الحديث. هذا الحديث تنظر في متنه، تقول هو وارد في كتاب الطهارة والحكم متعلق بأحكام المياه، فتبحث عن هذا الحديث في كتاب الطهارة في باب المياه مثلا في صحيح مسلم، تنظر هل هو موجود غير موجود في صحيح البخاري في كتاب الطهارة في جامع الترمذي. لكن إذا جئت تبحث في كتب المسانيد فلا بد من النظر إلى صحابي الحديث، فتنظر مثلا في مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثلا في مسند الحميدي أو مسند أبي داود الطيالسي أو ما شابه ذلك من المسانيد. فهنا يكون البحث عن الحديث بمظنته. واليوم انتشرت هذه البرامج الإلكترونية الحديثة، فيمكن أن تبحث عن ألفاظ الحديث في الشاملة مثلا على سبيل التمثيل عن طريق اللفظ أو نحو ذلك، فيوصلك إلى الحديث بسهولة، مع التنبيه على أن هذه البرامج الإلكترونية لا يعتمد عليها لكنها تقرب الفائدة لما فيها من الأخطاء والنقص، وكذلك ما فيها من يعني أنها لا تعطيك الحديث بالمعنى ولكنها تعطيك الحديث باللفظ. ومعلوم أن الحديث بالمعنى يعني قد يأتي الحديث بالمعنى لا بهذا اللفظ، وهو وتعتبر طريقه من طرق هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الحكم على الحديث ناتج عن تتبع الطرق ومعرفة أنواع علوم الحديث لنحكم عليه حكما نزيها وظاهرا وواضحا. وهذا هو العمدة في معرفة علم الحديث، أن نعرف طرق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعرف حاله من حيث القبول والرد، وذلك يكون بمعرفة رجاله من حيث الجرح والتعديل، فلا بد من الانتباه لهذا كله. أنا قسمت أنواع علوم الحديث هنا باعتبار أن المخرج لا بد أن ينتبه إليها وأن يعرف معرفة تامة أن علم مصطلح الحديث ضروري جدا في التخريج. فلذلك قلت في أول كلام إنه لا يمكن للباحث أن يخرج حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يفهم المصطلح أو لم يعرف المصطلح، ما يمكن، لأن الحديث إذا جمعت طرقه وجمعت ألفاظه لا بد أن تعرف حاله من حيث القبول والرد. طيب بماذا تحكم عليه؟ إما تحكم عليه بأنه صحيح أو حسن، أو تحكم عليه بأنه معضل أو منقطع، هل هو مرفوع أو مرسل، إذا كنت لا تعرف هذه الألقاب العلمية في علم مصطلح الحديث ولم تعرف أحوال الرواة، تعرف هذا صحابي وتعرف هذا تابعي وتعرف هذا من أتباع التابعين وتعرف هل هذا ضعيف أم ثقة أم صدوق، وهل هو منكر الحديث أو ضعيف جدا أو وضاع، ما يمكن أن تحكم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء رحمهم الله تعالى وفي المؤسسات العلمية كالجامعة الإسلامية مثلا يدرسون علم المصطلح مادة مستقلة، ويدرسون علم التخريج مادة مستقلة، والتخريج من علم المصطلح كما سبق آنفا. لكن الذي يتصدى للتخريج يقول سوف أخرج أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتأتى له ذلك إلا بإتقانه علم المصطلح. أنا لما خرجت أنسيت رسالة كنت ناقشتها في إحدى الجامعات السعودية، كنت أريد أن آتي بها معي هنا مع إخفاء عنوانها واسم كاتبها. يعني الرسالة كان فيها من الأخطاء الحديثية الشيء العجيب، وكنت دائما أسأل الباحث أقول له إذا كان الحديث مثلا من رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا تحكم عليه؟ ربما قال أحكم عليه بأنه حسن. قلت نعم وكلامك هذا موجود في الرسالة، افتح الصحيفة رقم كذا شوف هذا الحديث جاء من طريق سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت حكمت على الإسناد بأنه حسن، مع أن الإسناد مرسل والمرسل من جنس الضعيف. مثال آخر مثلا الرسالة مليئة بهذا، لكن مثلا من الأمثلة قلت له بماذا تحكم على إسناد فيه مجهول عين؟ بالمتابعات. قال أحكم عليه بأنه حسن لغيره، فأقول له هذا خطأ لأن حديث مجهول العين لا يتقوى بالمتابعات والشواهد، هو ضعيف مطلقا، نتوقف في حاله حتى ننظر، حتى ربما وقفنا على درجة هذا الراوي عند بعض النقاد الذين عرفوه وحكموا عليه، أو نبحث عن طريقة يعني نحكم بها على هذا الإسناد. أما حديث مجهول العين إذا لم يتابع فإنه يتوقف فيه ولا يرتقي، لا يرتقي أصلا إلى درجة الحسن الغير، ما ذكره أحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى في الأحاديث الصالحة الاعتبار. قد أسأله الحديث إذا كان فيه مجهول حال بماذا تحكم عليه؟ ربما قال أيضا أحكم عليه بأنه حسن. لماذا؟ قال وثقه ابن حبان. طيب ابن حبان العلماء نصوا على أنه يتساهل ويتسامح في توثيق المجهولين، وحديث مجهول الحال وهو من روى عنه اثنان ولم يوثق من معتبر يحكم عليه العلماء رحمهم الله تعالى بالضعف وهو مستور. نأتي إلى حديث آخر مثلا جاء من طريقين وهذان الطريقان كل منهما حسن، بماذا تحكم عليه؟ يقول ما أدري. أقول له هذا الحكم باجتماع هذين الطريقين حديث صحيح لغيره كما نص عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى، حتى إني قد جئته بحديث فيه محمد بن يونس الكديمي، فقلت له حديث أو إسناد فيه محمد بن يونس الكديمي بماذا تحكم عليه؟ قال أحكم عليه بأنه حسن. لماذا؟ قال حافظ بن حجر رحمه الله تعالى تسامح معه. قلت هو وضاع، وأكثر أهل الحديث على أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه موضوع، كيف تحكم أنت عليه بأنه حسن؟ والعلماء رحمهم الله تعالى يمثلون له بالوضاعين، والحافظ الحجر تسامح قليلا في عبارته. لكن لو جئت إلى فتح الباري أو إلى غير ذلك من الكتب التي ألفها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في التخريج كمثلا التلخيص الحبير أو ما شابه ذلك، فإنه يحكم على حديثه بالوضع، ما حكم على حديث بالحسن قط. لكن هذا كله والأمثلة كثيرة جدا كانت في الرسالة يدل على الإفلاس في الحديث. لما انتهت المناقشة طبعا بقي فيها شيء لزميل الآخر، جاءني يعدو ومعه أكثر من 300 تلميذ، تلاميذه كثر ويكتب في النت وله مؤلفات على صغر سنه، فقال أسألك بالله يا شيخ هل ترى أن لي مذهبا جديدا في المصطلح؟ قلت كيف؟ فعاد علي هذا الكلام مرة ثانية، قلت الآن نصلي وأخبرك بعد الصلاة. فلما كان بعد الصلاة أيضا أقبل علي بتلاميذي في المصلى كلهم ينتظرون، قلت له ماذا قلت؟ قال قلت كذا وكذا. قلت لا، ما أرى أن لك مذهبا جديدا في المصطلح، لكنك أنت لم تفهم المصطلح بعد، أنت ما فهمت المصطلح، لأن هذه الأشياء ما يقع فيها صغار الطلاب، فضلا عمل له طلاب كثر وله مؤلفاته في السوق وله تلاميذه وله حضوره على النت وما شابه ذلك، هذا كله ما يصلح. الدليل في هذا أو الأمر الذي أدى به إلى هذا هو عدم معرفتي بعلم المصطلح. ليس من المعقول أن يأتي إلى إسناد مثلا فيه ضعيف جدا كالواقدي ويحسنه بالمتابعة والشواهد، أو يقول هذا الحديث مثلا حديث موضوع أو ضعيف جدا ولكن له شاهد من حديث فلان، والعلماء نصوا في كتب المصطلح على أن الحديث الواهي أو الموضوع لا يقال له شاهد ولكن يقال ورد من حديث فلان، وإنما نقول له شاهد إذا كان هذا الحديث قابلا للتحسين كحديث المستور أو حديث الضعيف أو الإسناد المنقطع أو الإسناد المرسل، نقول له شاهد. أما الحديث الواهي والموضوع فهذا لا يقال له شاهد من حديث فلان. كذلك الحديث الصحيح قد يكون الحديث عند البخاري ومسلم، ثم يأتي الباحث ويقول هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وله شاهد أيضا من حديث فلان عند أبي داود في سننه، ما يمكن هذا بناء على قواعد مصطلح الحديث. ونحن لا بد أن نعرف من أنواع علوم الحديث التي ذكرت في كتب المصطلح الحكم على الإسناد عند التخريج، فلذلك ما يمكن أن ينفك علم التخريج عن علم المصطلح. وعلوم الحديث في الجملة لا تخرج عن ستة أنواع أبدا. النوع الأول علوم الإسناد والمتن، أي علوم تشترك أو يشترك فيها الإسناد والمتن، يعني لا بد من اجتماع الإسناد والمتن حتى نأخذ الحكم الخاص في المصطلح على هذه الأسانيد والمتون التي جمعناها عن طريق التخريج. أولها الصحيح، والصحيح له خمسة شروط معروفة، منها ما يتعلق بالإسناد ومنها ما يتعلق بالمتن. فإذا وجدنا حديثا متصل الإسناد برواية عدل تام الضبط غير شاذ ولا معل جمع خمسة شروط فهذا هو الحديث الصحيح. فإذا لو خرجنا حديثا مثلا يرويه مثلا الحديث الأول في صحيح البخاري، رواه البخاري عن عبد الله بن زبير الحميدي عن سفيان وهو ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذا نظرنا فيه لا بد أن ننظر فيه. طبعا جمعنا الآن عن طريق التخريج أخذنا هذا الإسناد، ننظر هل الاتصال موجود بين التلميذ وشيخه؟ نعم الاتصال موجود. طيب الإسناد المتصل أيضا من أنواع علوم الحديث، هل تحققت العدالة؟ العدالة متحققة من علوم الحديث أيضا. تمام الضبط كون هذا الراوي ثقة عند أهل الحديث متحقق من علم الحديث ومعرفة الرواة ما بين ضعيف أو ثقة، وهذا ثقة غير معل أي ليست له علة لا في إسناده ولا في متنه، والعلة سبب خفي قادح يقدح في الحديث مع أن ظاهره السلامة منه ولا شاذ، والشاذ هو ما رواه الثقة لمن هو ما خالف فيه المقبول من هو أولى منه، هذا في أسلم التعريف ما خالف فيه المقبول من هو أولى منه. طبعا الإسناد أول شيء أخذناه عن طريق إيش؟ آليات التخريج، ثم الحكم عليه عن طريق إيش؟ علم المصطلح. فهذا هو الإسناد الصحيح. إذا كان راوي هذا الحديث من الرواة الصدوقين فإنا نحكم عليه بأنه إسناد حسن، نحكم على الحديث بأنه حسن. مثلا توفر الحديث الحسن هو الصحيح إذا كان في ضبط راويه خفة، إذا خف ضبط راويه قليلا كمحمد بن فضيل مثلا أو ابن إسحاق إذا صرح بالتحديث أو سهير بن أبي صالح أو بهز بن حكيم أو محمد بن عجلان القرشي المدني أو ما شابه ذلك من الرواة الصدوقين. فهؤلاء إذا سلمت أسانيدهم من سائر العلل فإنا نحكم على حديث بماذا؟ بأنه حديث حسن. هذا النوعان هما نوع الحديث المقبول وهناك نوعان آخران. فإذا جاءنا الحديث الحسن من طريق أخرى حسنة أيضا كإسناد مثلا فيه محمد بن عجلان وهو صدوق، وفيه سهيل بن وإسناد آخر فيه سهيل بن أبي صالح وهو صدوق، أو عمرو بن شعيب وهو صدوق، فهذان الإسنادان باجتماعهما يمثلان الصحيح لغيره. فالصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا اجتمع الطرق. نحن جمعنا الطرق لكن نحتاج إلى علم المصطلح في الحكم على هذا الإسناد بماذا نحكم عليه. الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعدد الطرق، كإسناد مثلا جاءنا من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف ومدلس، وجاءنا هذا الحديث أيضا بإسناد آخر فيه شريك بن عبد الله القاضي النخعي وهو ضعيف، فهذان الإسنادان باجتماعهما يؤديان إلى الحكم على هذا الحديث بأنه حسن لغيره. أخذنا الطرق عن طريق التخريج وحكمنا عليه عن طريق المصطلح. فهذه الأنواع الأربعة هي أنواع المقبول: الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. ما في عندنا حديث آخر يمكن أن نحكم عليه بأنه مقبول غير هذه الأنواع الأربعة، وهي من أهم أنواع علوم المصطلح. إذا جئنا لعلم المصطلح إذا درسنا الصحيح فإن العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون في الحديث الصحيح الكتب المؤلفة في الصحيح فيذكرون الصحيحين، ويذكرون المؤلفات في الصحيح غير الصحيحين، ويذكرون بعض الكتب التي هي مظان الحديث الصحيح. ونحن لا بد أن نعرف هذه الكتب للتخريج، الصحيحان جاز القنطرة، ألف بعض العلماء رحمهم الله تعالى استدراكا على الصحيحين، كالحاكمي المتوفى سنة 540 للهجرة ألف كتابه المستدرك على الصحيحين، أراد أن يثبت أن هناك أحاديث صحيحة ليست في البخاري ومسلم، لأن هنا شاف في نيسابور، وكان علماء نيسابور، يعني انظروا أحيانا العلم قد يكون فيه ضعف في بعض الأماكن، علماء نيسابور كانوا يعتقدون أنه ليس هناك حديث صحيح إلا ما في البخاري ومسلم، يعني يرون أن الصحيح كله في البخاري ومسلم. قال الحاكم لا، الحاكم رحل إلى العراق، رحل إلى الشام، رحل إلى الحجاز، قال لا يا إخوان عندنا حديث صحيحة غير الصحيحين، وأنا أثبت لهم ذلك، أثبت لكم ذلك. فحاول أن يستدرك على الصحيحين أحاديث صحيحة على شرطهما أو شرط أحدهما، والكتاب حوله كلام كثير تعرفونه من خلال كتب علم المصطلح. ألف ابن خزيمة متوفى سنة 1100 الصحيح، كتابه الصحيح. ألف ابن حبان كتابه التقاسيم والأنواع، وابن حبان مات سنة 54 و300. وألف الضياء المقدسي كتابه المختار، وألف جماعة آخرون واشترطوا الصحة لكنهم لم يستطيعوا أن يحققوا ما حققه البخاري ومسلم يرحمك الله في شرط الصحيح، لذلك كثرت الانتقادات عليه. وليس تصحيح ابن حبان كتصحيح ابن خزيمة، وليس تصحيح ابن حبان كتصحيح الحاكم، بين ذلك فرق. لكن هذه الكتب وبيان شروط مؤلفيها وبيان حقيقتها العلمية أين نجدها؟ في كتب المصطلح، وهي كتب أساسية في علم التخريج. إذا جئنا مثلا إلى الحسن والحسن لغيره، يقولون من مظنتها السنن الأربعة: سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، من مظنة الحسن. إذا استفدنا أيضا المصادر التي يمكن أن نعرف منها مظنات الحديث الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب المصطلح نافعة في هذا ونافعة في هذا، نافعة في الحكم الحديث ونافعة في بيان مصادر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى أنواع أخرى يعني يشترك الحكم بها على الإسناد والمتن. الحديث المعل، العلة قد تكون في المتن وقد تكون في الإسناد. ونحن أخذنا المتن والإسناد من مصادر الحديث وكتبه التي هي كتب التخريج. عندنا المضطرب وهو الذي يروى على أوجه مختلفة لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في من لم يجد سترة في الصلاة أن يخط خطا، وحديث مضطرب جاء من 21 وجها له 21 إسنادا ما يمكن أن تجمع بينها ولا يمكن أن تخرجها، ولي بحث فيه. مع أن البعض في هذا الزمن يقول ليس هناك مثال للمضطرب، والمضطرب له أمثلة من ضمنها هذا الحديث بما لا يدع مجالا للشك، منها كذلك المدرج، وهي والإدراج قد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد، وله أمثلة كثيرة. الموضوع، حديث الموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون في الإسناد لوجود رجل كذاب فيه كمحمد بن يونس الكديمي أو محمد أو المصلوب أو غيرهما من الوضاعين المعروفين كعبد الرحمن بن المعلى مثلا، هذا إذا وجد في الإسناد فالحكم عليه يكون بإيش؟ الوضع. وقد يكون الوضع خطأ، كان ينقلب الحديث على الراوي، وهذا له إذا كان عمدا فهو من جنس الموضوع قطعا، وإذا كان وهما فهو من جنس الموضوع أيضا، لكن لا ملامة على راويه لأنه أخطأ والله يسامحه. فكل حديث مقلوب داخل في الموضوع سواء أتعمد القالب ذلك أو لم يتعمد، كان يأتي بإسناد ويضعه لمتن ليس له، أو يأتي بمتن ويضعه لإسناد ليس له، كما فعل أهل بغداد مع البخاري والقصة لا تثبت، لكنهم قلبوا عليه الأسانيد والمتون. والمقلوب من الموضوع متى ما رأيت في ترجمة الراوي أنه كان يقلب الحديث فهذا وضاع، احكم على حديثه بالوضع. كذلك الحديث المسروق، كان يأتي الحديث من رواية راو معين ثم يسرقه منه آخر ويرويه عنه فهو حديث موضوع، وفيه مثلا يقال فلان يسرق الحديث، يسرق الحديث، وهذا وضاع، سارق وضاع. فمثل هذه الأمور جامعة بين الإسناد وبين المتن. الحديث المصحف، حديث يأتينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخله التصحيح، كالحديث المشهور في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، صحافه بعض الرواة فقال شيئا، وهذا الحكم على هذا التصحيف متعلق بالإسناد وبالمتن جميعا، لأنه ما وجد التصحيف في المتن إلا بسبب أحد الرواة، والكشف عن ذلك سهل بتتبع الطرق والأسانيد عن طريق بعض وسائل التخريج أو هي جميعا. الحديث المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف ما أضيف إلى الصحابي، المقطوع ما أضيف إلى التابعي ومن دونه، كل هذه يدخل فيها علم الإسناد وعلم المتن، علم الإسناد وعلم المتن. ثم إنه عند التخريج يحتاج الإنسان إلى الترجيح بين الرواة كما سيأتي معنا، والترجيح بين الرواة له قرائن كثيرة، ذكر منها العراقي رحمه الله تعالى أو ذكر منها ابن الصلاح 50 نوعا، ذكر فيها ابن الصلاح 50 نوعا، وهي ليس لها حد ولا يمكن أن تعد بعدد معين. وجاء الحازمي في كتاب الاعتبار وهو من علماء القرن السادس الهجري فألف كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وذكر 200 قرينة من قرائن الترجيح، من قرائن الترجيح. فلا بد إذا جمعنا طرق الحديث من مصادره من كتب الصحاح والسنن والمسانيد والتاريخ وما شابه ذلك، واختلف الرواة في إسناد الحديث أو في متنه أو فيهما جميعا، لا بد أن نرجح بين هذه الطرق بعد معرفتنا بأحوال الرواة. مثلا ما جاء في الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. هذا الحديث عند جماعة من أصحاب السنن والمسانيد، رواه سوار أو رواه الجمهور رواه الجمهور من طريق المعتمر بن سليمان ولم يذكروا وذكروا أن قوله وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة ذكروه موقوفا على أبي هريرة ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرواه مثلا أبو داود عن مسدد بن مسرحة عن المعتمر بن سليمان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم به. وهكذا رواه جماعة آخرون كمعمر بن راشد وعبد الوارث بن سعيد العنبري، رواهم جميعا عن أيوب ابن أبي تميم السختياني بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه فجعلهم موقوفا عليه. وكذلك رواه جعفر بن عون، رواه جعفر بن عون أو رواه جعفر بن واقد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة، فهؤلاء كلهم ذكروا أن قوله وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة ذكروا موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو داود رواه مرة من طريق سوار بن عبد الله العنبري عن المعتبر ابن سليمان به مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سوار بن عبد الله ثقة، فربما استعجل مستعجل فحكم على هذا الإسناد بإيش؟ حكم عليه بالصحة، لما نظر إلى الاختلاف، ما نظر إلى الاختلاف المتقدم لأنه مثلا لم يستوعب طرق الحديث فحكم على الإسناد بالصحة. لكن إذا نظرنا إلى اختلاف الحديث وجدنا أربعة، وجدنا مسدد بن مسرهد ومعمر بن راشد وعبد الوارث العنبري وجعفر بن عون كلهم يقفون هذا اللفظ على أبي هريرة ولا يرفعونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا إعلال بإيش؟ إعلال بالمخالفة، إعلال بالمخالفة. ما ننظر إلى فقط جمعنا للطرق ونحكم عليها كل طريق نحكم عليه استقلالا. الذي ينظر إلى إسناد سوار بن عبد الله يقول سوار بن عبد الله ثقة فإسناده صحيح، لكن الذي ينظر للاختلاف يقول هذا ثقة واحد خالف أربعة، أوقفوا اللفظ الأخير على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم إنه يأتي لعلة أخرى في المتن، يقول هذا الحديث مخالف لحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، فيقول إذن هذا المتن فيه نكارة حتى مع رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وحديث كبشة بنت كعب عن أبي قتادة رضي الله عنه في طهارة الهرة حديث صحيح صححه الإمام مالك والبخاري والترمذي والعقيلي في جماعة آخرين من أهل العلم. فإذا مجرد جمع الطرق لا يغنينا عن علم المصطلح، لا بد من النظر في الاختلاف ولا بد من الترجيح بين الروايات. لذلك رجح مثلا أبو داود والدارقطني في جماعة آخرين كالبيهقي مثلا والحافظ بن حجر وابن عبد الهادي في المحرر رجحوا أن قوله وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة من قول من؟ من قول أبي هريرة ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد لنا، يعني مثل هذا المثال يؤكد لنا أهمية إيش؟ علم المصطلح في التخريج. من كان خاليا أو خاويا أو ضعيفا في علم مصطلح الحديث فإنه لا يمكن أن يحكم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسهولة. مرة ناقشت رسالة، أول رسالة أناقشها في كلية الحديث في عام أظن 27 أو 28، الطالب أخطأ في الحكم على الحديث بنسبة 60%. هذا غير معقول يا أخوان، يعني 60% من الأحكام على الأحاديث غلط. هذا دليل على أن الطالب ما فهم التخريج ولم يفهم علم مصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست عنده قدرة في الحكم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشكلة أن الطالب وقع في كتاب غرائب ليس من الكتب المشهورة التي يجد أن العلماء رحمهم الله تعالى قد تكلموا على أحاديثهم، لكنه كان يحقق كتابا في غريب الحديث في الأحاديث الغرائب، لا نقول في غريب الحديث، غريب الحديث شيء وعلم الغرائب شيء آخر وينقسم إلى قسمين، غريب مطلق وغريب نسبي. لكن هذا الكتاب كان في غرائب الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنها أسانيدها قليلة الغرائب، ليس لهذا الحديث مثلا إلا إسناد واحد في الغالب أو ليس له إلا إسنادان، ومع ذلك أخطأ الطالب في 60%. ثم إنه بعد ذلك لم يستطع التعديل إلا بصعوبة بالغة إلى الغاية، نسأل الله العافية والسلام. فالتأسيس تأسيس الطالب الذي يتصدى لتخريج حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يشمل جوانب متعددة، من أهمها جانب معرفته بعلم مصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأنواع، لأنك أنت إذا خرجت لا بد أن تحتاج إلى الحكم، والحكم هذا هو أنواع علوم الحديث في الغالب. عندنا أنواع من علوم الحديث سوف آتي على ذكرها لا علاقة لها بالحكم على الإسناد، لكن العلوم المتعلقة بالحكم على الإسناد متعددة. مثلا هذه التي تجمع بين علوم الإسناد والمتن قلت هي 12 نوعا، 12 نوعا: الصحيح والحسن والضعيف والمعل والمضطرب والمدرج والموضوع والمقلوب والمصحف والمرفوع والموقوف والمقطوع. عندنا بعض علوم الحديث متعلقة بعلم الإسناد فقط، ليس لها علاقة بالمتن، وهي 17 نوعا. لو كان هناك وقت أو متسع كثير لفصلت القول فيها، لكني أذكرها على سبيل الإجمال. هذه متعلقة بعلوم الإسناد، وأنت تستفيد منها إذا جمعت طرق الحديث عن طريق التخريج في الحكم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إيش؟ المسند. والمسند كل حديث أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو ليس بمتصل، أي يروى بالإسناد. المتصل وهو الإسناد الذي ليس فيه انقطاع أو إعضال أو تعليق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنقطع، ما سقط منه راو واحد. المرسل، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المعلق، ما حذف من أول إسناده راو واحد أو أكثر. المعنعن، وهو الإسناد الذي يقال فيه مثلا على المعتبر بن سليمان عن الأعمش. كذلك المؤنأن، كان يقول سعيد بن جبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال كذا وكذا، ومعرفة أحكام ذلك وهل يدخله الإرسال أو لا يدخله الإرسال. فإن كان قد سمع منه فحكمه حكم المعنعن إلا معنعن المدلس، وإذا لم يسمع منه فحكمه حكم الإرسال. الحديث المدلس وهو الحديث الذي يرويه الراوي عمن عاصره ولقيه بصيغة محتملة للسماع كعن وقال وهو لم يسمعه منه، ويدخل في هذا المرسل الخفي. وبين المدلس والمرسل الخفي فرق، لأن المرسل الخفي يكون عمن لم يلقى لكنه قد عاصره، كعراك عن عائشة عاصرها في المدينة لكنه لم يلقها، فإذا عنعن عنها فإن حديثه يسمى، ما يسمى بالمدلس ولكنه يسمى بإيش؟ يسمى بالمرسل الخفي، يسمى بالمرسل الخفي للانقطاع. هو فيه انقطاع، قد يصح أن نسميه منقطعا، لكنه في الاصطلاح الدقيق عند أهل الحديث يسمى بالمرسل الخفي. الحديث الشاذ وهو ما رواه المقبول مخالفا لمن أولى منه. الحديث المنكر، والحديث المنكر له ثلاث إطلاقات عند علماء الحديث، فإذا تفرد الضعيف بالحديث فهو منكر، وإذا خالف الضعيف من هو أولى منه فحديثه منكر. الحديث العالي والنازل، هذا من صفات الإسناد. والعلو له أقسام: المصافحة، الموافقة وما شابه ذلك. والنازل هو الذي كثر فيه رجال الإسناد، وبعض أسانيد مسلم أسانيد نازلة، وأحيانا يصعب عليه إخراج الحديث فيخرج الحديث بإسناد فيه راو ضعيف لأنه عار، كبعض الأحاديث التي أخرجها عن سويد بن سعيد الحدثاني، فقاله أبو زرعة: لماذا تخرج في الصحيح عن سويد بن سعيد؟ قال: ومن أين لي أن أعلو به؟ والعلوم مطلب مهم عند علماء الحديث، لكن العلماء يعرفون أن هذا الحديث له أسانيد أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت، ما ضر مسلم ذلك ولا ضر صحيح. على الاعتبار، والاعتبار صبر ما يرويه، هل شارك الراوي سواه فيه الشاهد. كذلك وهو الحديث الضعيف إذا جاء من طريق أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. المتابع ولا كسمان، متابعة تامة ومتابعة قاصرة، كمتابع في الحديث الأول جعفر بن واقد تابع المعتمر بن سليمان، والمتابعة متابعة تامة لأنها عن شيخ واحد وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني. زيادات الثقات لها ثلاثة، اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: منهم من قبلها مطلقا، ومنهم من ردها مطلقا، ومنهم من قبلها بالقرائن، وهذا هو القول الصحيح. المزيد في متصل الأسانيد وهو أن يأتينا إسنادان أحدهما فيه زيادة راو أثناء الإسناد، وله شروطه عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومتى ثبتت الزيادة، متى ثبت أن هذا الإسناد الذي خرجته وجمعته من الكتب أنه من باب المزيد في متصل الأسانيد فهو ضعيف، بشرط أن يصرح التلميذ عن شيخه بالخبر كما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. وهذه مسألة في الحقيقة خفيت على بعض كبار المخرجين حتى في عصر الحاضر، فكان يحكم على المزيد في متصل الأسانيد بالصحة أو بالثبوت، مع أنه متى ما ثبت، لأن المزيد في متصل الأسانيد هو أصل من باب الضعيف. فيقول مثلا وهذا الحديث وهذا الإسناد من باب المزيد في متصل الأسانيد فهو حديث حسن أو صحيح أو ما شابه، هذا خطأ علمي كبير وجرى على هذا في جميع كتبه. طيب، إذن هذه أحكام متعلقة بإيش؟ بعلم المصطلح. إذا خرجت الطرق، إذا خرجت الحديث أسانيده ومتونه من كتب الحديث التي جمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك لا بد أن تعرف علوم الإسناد هذه، هل هذا الحديث متصل؟ هل هو منقطع؟ هل هو معضل؟ هل هو شاذ؟ هل هو منكر؟ والشذوذ والنكارة أيضا تكون في الإسناد وتكون في المتن، لكنها في الغالب تكون في الأسانيد دون المتون. طيب، فإذا هذه لا بد من الانتباه إليها جيدا. في علوم متعلقة بالمتن، إذا جمعت طرق هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومتونه، ولا يمكن أن لا بد من النظر في المتون، لا تغفل المتن عند التخريج، وتعرف الحكم على المتون من خلال إيش؟ من خلال علوم حديثي، من خلال علوم المصطلح. مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، رواه بعض الرواة فزاد فيه قوله فليرق، وبعضهم يقول أولهن بالتراب، والبعض الآخر يقول وعفروه 8 بالتراب، والبعض يقول إحداهن بالتراب، وآخر يقول أخراهن بالتراب. لا بد من مراعاة الألفاظ، وهذه الألفاظ نحتاج إلى معرفة الحكم عليها من خلال معرفة أحوال الرواة ومعرفة من زادها ومن لم يقلها، وهل هذا من باب الاختلاف أو ليس من باب الاختلاف، هل هذا من باب زيادة الثقة أو ليس من باب زيادة الثقة، هل هذا من باب المنكر، هل هذا من باب الشاذ. لا بد من النظر في ذلك، لا بد من النظر في ذلك. مثلا زيادة فليرق تفرد بها علي بن مسهر القرشي، بعض العلماء حكموا عليها بالشذوذ، والبعض الآخر اللي قالوا إنه من باب المخالفة، سائر الرواة يروون هذا الحديث ولا يذكرون قوله فليرق، والبعض الآخر يقول لا هذا من باب زيادة الثقة ويتعين الأخذ بها والمصير إليها. حكمان متعارضان، الثاني ردها والأول الثاني قبلها والثاني رفضها، والعمل هنا بالقرائن، الزيادة غير مخالفة وعلي بن مسهر ثقة، وأنت محتاج إلى الإراقة وهي إفراغ ما في الإناء قبل أن تغسله بالتراب وبالماء، لا بد من ذلك. فإذا هذه الزيادة ما نقول إنها من باب المخالفة، فزادها علي بن مسهر القرشي وهو ثقة فيؤخذ بها، فهي من باب زيادة الثقة لو لم تكن تعرف علم المصطلح وقرائن الترجيح. هل يمكن أن تحكم على هذا الاختلاف بين الرواة وكلهم ثقات؟ سوف تحتار أمام الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستطيع أن تحكم عليه. وهذا يعني يدلنا على أهمية علم المصطلح، وأنا أؤكد دائما أقول الطالب طالب العلم إذا لم يكن فاهما للمصطلح فلا يصلح للتخريج، ما يصلح أبدا للتخريج، ولا يمكن أن يخرج حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يحكم عليها بحكم واضح صحيح، بل يكون عنده تشويش كثير. وعلم المصطلح يحتاج إلى تدرج، أول شيء تأخذ كبار العلم ثم صغاره بعكس العلوم الأخرى، أول شيء تعرف ما الصحيح، ما المزيد في متصل الأسانيد، ما الحسن، ما الضعيف، ما المعلق، ما المنقطع، ما المرسل، بعد ذلك تدخل في جزئيات مسائلية، لكن أن تدخل في الجزئيات قبل أن تأخذ أن تعرف وتفهم الألقاب فهذا لا يمكن أن يتأتى لطالب يريد أن يفهم علم الحديث، وعلم الحديث يحتاج إلى صبر ودراسة على معلم جيد، وتهتم بكتب المتقدمين. أما الكتب المعاصرة التي تشرح علم الحديث أو تحاول أن تسهل علم الحديث ففيها أخطاء كثيرة. وفي مرة جاءني طالب في الحرم سألني عن مسألة في مصطلح الحديث، فقلت له كذا وكذا، قال لا يا شيخ هي المسألة كذا، فقلت له كيف هذا؟ ما أحد قال لي هذا. قال شوف يا شيخ، فتح الكتاب وإذا معه شرح لإحدى المنظومات شرحها معاصر من أساتذة إحدى الجامعات. فقلت والله هذا الخطأ، هذا القول خطأ 100%، والذي في كتب المصطلح يخالفه مطلقا. يوم من الأيام أدرس بعض الطلاب علم المصطلح، فقلت لهم إن المتواتر ليس فيه حديث ضعيف. فخرج أحد الطلاب من طلاب كلية القرآن قال لا يا شيخ، المتواتر فيه حديث ضعيف. يا شيخ ما فيه والله، بالإجماع أصلا علم المتواتر ليس من علم المصطلح الحديث، ولا نحتاج فيه للنظر، كيف نقول فيه الحديث ضعيف؟ قال نعم، حديث الأذنان من الرأس، نحن درسنا فلان من كلية الحديث ومثل لنا للحديث المتواتر بحديث الأذنان من الرأس. قلت أولا، وقال إنه حديث ضعيف. قلت له أولا الحديث ليس بضعيف، وإنما هو حديث حسن لغيره، جاء من 11 طريقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالإجماع، إجماع علماء الحديث، ليس في المتواتر حديث ضعيف بالإجماع. ثم إني قابلت الأستاذ وذكرت له هذه المسألة، قال نعم هذا مثال للمتواتر الضعيف. يا أخي والله ما قال أحد بأن المتواتر في حد ضعيف. قال لا، هذا مثال له حتى ولو لم يقوله. يعني إيش الكلام؟ نسأل الله. وأحصي وأتوني بمذكرتي فيها 3 أخطاء مخالفة للإجماع، مخالفة لإجماع علماء الحديث، ناهيك عن الأخطاء الأخرى والتقصير وما شابه هذا. ليش؟ هذا يدل على عدم فهم علم المصطلح. طيب، المتن لا بد فيه من معرفة الأحكام الخمسة، يعني يدلنا على وجوب أو سنية أو استحباب أو تحريم أو كراهة. هذه نأخذها من علوم المتن، هذه معرفة الأحكام الخمسة من أنواع علوم الحديث، وهي داخلة في فقه المتن. كذلك مشكل الحديث ومختلف الحديث وتأويل مختلف الحديث والناسخ والمنسوخ، هذه كلها من أنواع علوم المتن لا بد من التخريج للانتباه إليها. قد يأتيك حديث واحد مرة فيه حكم بالتحليل مثلا، ومرة فيه حكم بإيش؟ بالتحريم. كإيش؟ كحديث العسل مثلا، يعني ورد في بعض الأحاديث فيه الزكاة، ورد في بعض الأحاديث ليس فيه زكاة، والمخرج واحد، الصحابي واحد. لا بد من الانتباه إلى إيش؟ عند جمع ألفاظ الحديث إلى اختلاف الألفاظ، الناسخ والمنسوخ. لا بد أن نعرف هل هذا الحديث دخله النسخ أو لم يدخله النسخ، وهذه مسألة مهمة. يعني الحديث إما أن يكون إذا كان محكما فهذا الحمد لله شيء طيب، أما إذا دخله الاختلاف لا بد أن ننظر هل يمكن الجمع بين الأحاديث، فإن أمكن الجمع فهذا تأويل مختلف الحديث، وإذا لم يمكن الجمع فهذا فنرجح بين الحديثين. والعلماء ذكروا مثلا في الحديث الصحيح أنواع من الترجيحات، من ضمنها أن الحديث مثلا مخرج في البخاري ومسلم، وأما الحديث المعارض له فهو مثلا في مصنف من أبي شيبة، والحديثان صحيحان، فيقدم ما في البخاري ومسلم على ما صح في الحديث عند ابن أبي شيبة. وقبل النظر في الجمع والترجيح لا بد من النظر في القول بالنسخ، هل هو من باب الناسخ والمنسوخ أو ليس من باب الناسخ والمنسوخ، وهذا على خلاف المشهور عند علماء الفقه، لأن علماء الفقه يقولون إذا كان بين النصوص تعارض فننظر أولا في إمكانية الجمع، فإن لم يمكن فالترجيح، إذا تعذر الجمع فالترجيح، ثم ننظر هل هو من باب الناسخ والمنسوخ. لا، عند علم الحديث بالعكس، وإن كان بعض أهل الحديث اتفقوا مع الفقهاء، فلا بد أولا عند التعارض النظر هل الحديثان من باب الناسخ والمنسوخ أو لا. فإن كان من باب الناسخ والمنسوخ أخذ بالناسخ وترك المنسوخ، وإن لم يكن هذا من باب الناسخ والمنسوخ فننظر هل يمكن الجمع بين الحديثين، فإن أمكن الجمع فهذا تأويل مختلف الحديث، وإذا لم يمكن الجمع فنميل إلى الترجيح، فإذا لم يمكن الترجيح بقرائن الترجيح التي تزيد عن 100 قرينة ولا حد لها كما نص عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، فإننا نتوقف في الحكم في معرفة فقه الحديث، نتوقف حتى يفتح الله عز وجل، حتى يفتح الله عز وجل على من يفتح عليه في معرفة فقه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم الرواه علم أيضا مستقل وهو الصنف الرابع عندي في التقسيم. علم الرواه تعرف الصحابي من التابعي، تعرف رواية الأكابر على الأصاغر، رواية الأباء على الأبناء، الإخوة عن والأخوات، من لم يروى عنه إلا واحد، الأسماء والنعوت، الألقاب، الكنى، لابد أن تعرف هذه الأشياء حتى تعرف أن تعين الراوي، وهل تحكم على حديثه بأنه مرفوع أم موقوف أم مقطوع، وهل هذا الراوي الذي مرة قيل فيه مثلا أبو بكر البصري عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك، محمد بن سيرين عن أنس بن مالك، محمد البصري عن أنس بن مالك، كلها أسماء لرجل واحد. ونحن عندما نحكم البحوث العلمية للترقيات والرسائل العلمية نجد أن مثلا أن الباحث يقول جاء هذا الحديث عن أنس بن مالك من ثلاثة طرق: الطريق الأول طريق أبي بكر البصري، الطريق الثاني طريق محمد بن سيرين. إذا جاء إلى طريق أبي بكر البصري يقول وأبو بكر البصري لم أقف على ترجمته، وهو من؟ محمد بن سيرين. وقد يكون في الإسناد من يدلس تدليس الشيوخ. فعلى كل حال مثل هذه لا بد من معرفة يعني أسماء الرواة، ولا بد من معرفة كل ما يتعلق بها من مؤتلف ومختلف ومتفق ومفترق ومتشابه. وقد ينسب الرجل إلى غير أبيه. مرة يسألني واحد يقول هذا الحديث قال فيه الراوي عن بلال بن حمامة، من هو بلال بن حمامة؟ هذا هو بلال بن رباح الحبشي المؤذن، نسبه إلى أمه. قال ما أول مرة أعرف، يقول ما عرفت بلال، بلال مشهور لكن بلال بن حمامة ما أعرفه. طيب، تواريخ الوفيات، المبهمات، طبقات الرواة، الاختلاط والتدليس أمران مهمان في معرفة الرواة، أن هذا مختلط أو أنه مدلس. يعني مثل هذا لا بد من الاعتناء به. أكثر المخرجين من الطلاب أو غير الطلاب لا ينتبهون كثيرا إلى التدليس وإلى الاختلاط. مثلا إذا جاءوا إلى ابن لهيعة طلاب كلية الحديث مثلا دائما يقولون وهذا الحديث فيه ابن لهيعة وهو صدوق، فالحديث حسن. ابن لهيعة صح الحافظ الحجر تسامح في أمره في التقريب، لكنه ذكره في فتح الباري أكثر من 80 مرة، وما من مرة إلا وضعفه فيها حتى ولو كان من رواية العباد إلى تعالى. وأحيانا يذكر تدليسه وأحيانا لا يذكر تدليسه. وكثير من الطلاب أو المحققين عند التخريج لا يلتفتون إلى تدليس ابن لهيعة، حتى الذين يمشون حاله كأحمد شاكر مثلا يقول هو صدوق وحديث، بل إنه يرى أنه ثقة ويصحح له. ومرة قلت هذا قد يكون في شيء من التعصب، هما مصريا يعني يصحح ابن لهيعة، المسألة صعبة شوية. وإذا أيضا لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما ذكر تدليسه ما يلتفت الطلاب إلى ذلك، مع أنه ذكره في الطبقة الرابعة من طبقات المدلسين في كتابه تعريف أهل التقديس. فلا بد من معرفة كذلك الاختلاط. كثير من الطلاب والمخرجين لا يلتفتون إلى قضية الاختلاط. طيب حديث من طريق سعيد بن أبي عروبة، حديث من طريق هشام بن عمار، حديث من طريق أبي عمرو السبيعي، أحاديث أخرى من طريق مثلا عبد الرحمن بن حسين، كل هؤلاء من المختلطين، والمختلطون لهم أحكامهم عند أهل الحديث. لا يقبل حديثه إلا إذا كان مقبولا والراوي عنه روى عنه قبل الاختلاط، وأما إذا كان روى عنه بعد الاختلاط فحديثه مردود. كذلك إذا لم يتميز حديثه هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط فحديثه مردود، لكن يحكم عليه بأنه حسن لغيره بالشواهد والمتابعات. كذلك حديث المدلس إلا إذا كان المدلس هذا ضعيفا جدا أو منكر الحديث أو وضاعا، فجمع بين هذه الظلمات كلها. فإذا ليس الأمر في التخريج مجرد جمع الطرق، لا بد من الاستفادة من علم إيش؟ من علم المصطلح. بقي قسمان أذكرهما على وجه سريع، ألا وهي صفة الرواية المتواتر، هذا باعتبار تقسيم الحديث باعتبار تعدد طرقها النبي صلى الله عليه وسلم. والغريب، والغريب ينقسم إلى الغريب الذي هو الفرد النسبي أو المطلق، والعزيز والمشهور، وهناك يذكرون مع هذه المستفيض، وهو اسم من أسماء المشهور. هذه لا علاقة لها في الحكم على الحديث إلا إيش؟ الأول. المتواتر كله صحيح، فإذا علمنا أن الحديث متواتر فهذا قد جاز القنطرة. لكن للأسف نبتت نابتة الآن، وبعض أساتذة الجامعات يقولون الأحد كله مردود. سبحان الله، أصل النحو لابد أن نفقه المسألة يا إخوان. تقسيم الحديث إلى متواتر وأحد، أول من قسم الحديث إلى متواتر وأحد هم الجهمية والرافضة. لماذا؟ قالوا نأخذ من المتواتر وأما المردود كله يرد. سبحان الله، البخاري أول حديث البخاري أحاديث من أحاديث الأحاد، قالوا جميع أحاديث الأحاد مردودة. وحديث الأحاد غريب عزيز مشهور ينظر إلى حكمه، قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، أما المتواتر فكله مقبول. فهذه صفات للأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد نحكم بالمتواتر، وأن قد نحكم على هذا الحديث بأنه غريب وبأنه عزيز وأنه إيش؟ وأنه مشهور. هل هذا له تأثير في الحكم على الحديث؟ ليس له تأثير، لأن أحاديث الأحاد فيها الصحيح وغير الصحيح، فيها المقبول وفيها المردود، وأما المتواتر فكله مقبول. القسم الأخير من علوم مصطلح الحديث ما يتعلق بأداب الرواية، وفيها 7 أنواع تقريبا أو أكثر. الأولى صفة الراوي، الثانية كيفية السماع، كيفية التحمل، كتابة الحديث وأقسام طرق الرواية كالمناولة وغيرها، وصفة الرواية كيف يؤدي الراوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أداب المحدث والطالب. هذه أيضا ليس لها علاقة بالحكم في الحكم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما يتعلق بإيش؟ بكيفية الرواية عن الشيخ. مثلا قد تكون الرواية عن الشيخ وجادة، والرواية بالوجادة ضعيفة عند العلماء، أو تكون إجازة غير مقرونة بالمناولة، فهذه ليست مقبولة. تأتي إلى مسند الإمام أحمد فتجد أن ابنه عبد الله يقول: وجدت في كتاب أبي، حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. رواية بالوجادة في مسند الإمام أحمد مباشرة تقول هذه رواية بالوجادة وهي رواية ضعيفة. فإذا أنت خرجت هذا الحديث من مصدره من مسند الإمام أحمد، وهو وجادة في مسند الإمام أحمد، فلا بد أن تعرف من خلال كتب المصطلح أن الرواية بالوجادة رواية ضعيفة. قد يأتي إنسان ويقول هذا الحديث عن عبد الله بن أحمد عن أبي عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إسناد صحيح، ولا يلتفت إلى قضية كيفية الرواية، فلا بد من الاعتناء بهذا الشيء. الخلاصة من هذا كله أن علم المصطلح علم مهم جدا للمستغلين بعلم التخريج، ولا يمكن أن ينفك المخرج عن علم مصطلح الحديث بأي حال من الأحوال. فيجب على من أراد أن يتصدى لتخريج حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عالما بعلم المصطلح، وإلا خلط شعبان برمضان وأتى بالعيد على قولهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. الوقت قد ضاق علينا وفي الجعبة الشيء الكثير، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ما قدمت فيه الخير والفائدة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشكر وقف تعظيم الوحيين على مبادرته بإقامة هذه الحلقة العلمية، كما أشكر مكتبة السيد حبيب على استضافتها لها، وأشكر الحضور على صرفهم شيئا من وقتهم لحضور هذه الحلقة التي أسأل الله عز وجل أن ينفع الجميع بها. وأحمد الله عز وجل أولا وآخرا على فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يستعملنا في طاعته وخدمة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين.